الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الحديث حول الإمامة في المعنى العام، أي بصورة عامة نبحث عن مفهوم الإمامة وشرائط الإمامة. تذكر المصنف الإمامة بأنها لطف الله سبحانه وتعالى لهم الأمور ولحل الشريعة، ولكن لم يعرف لنا الإمامة بالضبط، وقد اختلف العلماء في تعريفها. إجمالا المتفق عليه عند الإمامية أن الإمامة رياسة إلهية في الدين والدنيا، رياسة إلهية في الدين والدنيا من الله سبحانه وتعالى بنص من الله سبحانه وتعالى، وربما أنا يأتي إن شاء الله. هذه الرياسة الدينية والدنيا من الله سبحانه وتعالى صنع، والفواج الله سبحانه وتعالى. إذن الإمامة بمفهوم الرياسة الدينية والدنيوية واجبة على الله سبحانه وتعالى، فما نعرف ونذهب إليه. بقي شيء واحد وهو رد الاعتراضات الواردة على الإمامة، حيث ذكروا بعض المقالب بعض الشبهات والتأويل على أن القول بالإمامة كما تدعون لا ينفع. لماذا؟ قالوا أولا يقولون الإمامة لطف. متى يكون لطف؟ عندما يكون في عمل عليكم السلام، عندما يكون اللطف في عمل فيه المصلحة التامة وعدم وجود المفاسد. إذا كان العمل بنحو أو الشيء أو الموجود بنحو فيه المصلحة التامة وعدم المفاسد فذلك لطف، وأما إذا كان فيه المفاسد فإنه خارج عن مفهوم اللطفية بلا شك. إذا كان عمل فيه مفهوم من المفاسد لا يسمى خير. فيقال الإمامة إنما لطف لو كانت ذات مصلحة تامة وقد خلت عن المفاسد، ولكن نحن بنحو الاحتمال، ولو بنحو الاحتمال نقول بوجود مفسدة من المفاسد في الإمامة، فكيف تقولون بأن الإمامة لطف مع احتمال وجود المفاسد أو مفسدة في الإمامة؟ فعليه الإمامة ليست لطفا هكذا قال. هذا المعنى وهذه شبهة مردودة. أولا سبحانه وتعالى لا يكلف العباد بما هو ليس بمعلوم بلا شك، لأن التكليف بما لم يكن معلوما تكليف بالمحال، والتكليف بالمحال قبيح، والله منزه عن القبائح، لأن التكليف بالمحال يوجب الظلم، والله منزه عن الظلم، منزه عن القبائح، فلا يكلف إلا بما هو معلوم. وأكبر دليل على ذلك حديث الرب: رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فمرفوع التكليف ومرفوع المؤاخذة والآداب في حديث الرب عندما يجهل الإنسان ولا يعلم، فعليه لا يكلف الله نفسا إلا بما علمه. هذا أولا. وثانيا الإمامة لطف لاشتمالها على المصالح الدينية والدنيوية كما كانت في النبوة بلا شك، ويبقى احتمال مفاسد أو احتمال مفسدة من المفاسد ننفي هذا الاحتمال، لأنه لا نعلم بوجود مفسدة ولو واحدة في الإمامة. لو كشفنا مفسدة في الإمامة لربما قلنا بأنه ليس بلطف، ولكن لما نرجع إلى الإمامة ومفهوم الإمامة وكل وحقيقة الإمامة نجد قد خلت عن المفاسد حسب أدمانه. هنا في الواقع مفسد لا نعلم، الله لا يمكن هنا بذلك الوحي سبحانه وتعالى لا ينفي العقل بما لا نعلم لأنه قبيح، فعليه بأن الإمامة تشتمل على المصالح التامة الدنيوية والأخروية. إذ الإمامة رياسة عامة دينية ودنيوية من الله سبحانه وتعالى بنصب من الرسول الأكرم، كما نعتقد نقول هذه الإمامة اللطف لأنها قد خلت حسب اطلاعنا وحسب معلوماتنا قد خلت عن المفاسد، فالإمامة تكون لطفا بلا شك، تكون لطفا بلا شك. هذا بالنسبة إلى الشبهة الأولى. أما الشبهة الثانية، يقال إن نقول الإمامة لو انحصر اللطف في الإمامة، لو انحصر اللطف من بعد النبي بوجود الإمام، عندئذ نقول بوجوب الإمامة على الله سبحانه وتعالى عقلا كما يؤيده السمع. ولكن ربما هناك طرق أخرى لحفظ الشريعة، ربما هناك طرق أخرى لحفظ الشريعة، هناك طرق أخرى لإدارة الناس، لإدارة دفة شؤون حياة الناس، ربما هناك طرق أخرى ونكتفي بذلك الطريق عن الإمامة. المصنف يدفع هذه الشبهة أيضا على أنه لم يكن هناك طريق، كما سيأتينا بنحو التفصيل، لم يكن هناك طريق لحفظ الشريعة سوى الإمام، وجود الإمام هو الذي يحفظ الشريعة، فعليه لا بد من إمام. وأما الثالث ما لها، يقولون أيها الشيعة الكرام تقولون بوجوب الإمام، إمام غائب عن الأبصار كما تعتقدون، إذ نعتقد بغيبة الإمام الحجة صاحب الأمر الإمام الثاني عشر عليه السلام، نعتقد بغيبته، تقولون بالإمامة والحال تقولون بإمام غائب عن الأبصار، وما نفع إمام يغيب عن الأبصار؟ كيف تقولون بالإمامة مع أن مصادق الإمامة ومصداق الإمامة في زماننا هذا قد غاب عن الأبصار في غيبته الكبرى؟ فما نفع هذه الإمامة؟ إشكال، واقعا يرد هذا الإشكال، يعني يتبادر إلى ذهن المخالف بلا شيء مع ما عنده من الرواسب ومن التعصب الخاص، فيرد مثل هذه الشبهة، فلا بد أن تجاب هذه الشبهة وأمثال هذه الشبهات. الجواب، الإمامة فيها أركان ثلاثة. الإمامة باعتبار الله سبحانه وتعالى، لأن الله يجب عليه من باب اللطف أن ينصب إماما. الإمامة باعتبار نفس الإمام أنه يقوم بعبء الإمامة وبمسؤولية الإمامة. والإمامة باعتبار الرعية. أما من الله سبحانه وتعالى فقد عمله، فقد عمل الله سبحانه وتعالى بما يجب عليه، حيث نصب الإمام المعصوم بنص وبسيرة النبي الأكرم كما سيأتينا من نحو التفصيل بعد النبي الأكرم، نصب ذلك. طبعا لا يخفى عليكم الإمامة والخلافة والوصاية ليس فقط لنبي الأكرم، بل لكل الأنبياء، هذا المعنى موجود لا سيما أصحاب الشرائع السماوية. مثلا عيسى على نبينا وعلى عليه السلام كان له من الأئمة باسم الحواري، له 12 من الحق، كما أن موسى على نبي عليه السلام له أسباط 12 من الأسباط، أسباط وحواري وأئمة، هؤلاء هم أوصياء الأنبياء. عباراتنا شتى وحسنك واحد، كل إلى ذاك الكمال يشير. فنحن نعتقد على أن النبي لا بد أن يخلف، لا بد له أن يجعل من بعده وينصب من بعده إماما على الناس، يدير دفة أمور الناس كما يحفظ شريعة النبي الأكبر. فالإمامة من الله سبحانه وتعالى بالتعريف، التعريف الشخصي، بأن الله سبحانه وتعالى يعرف الإمام بشخصه بمشخصاته بهويته الكاملة، وقد فعل الله ذلك على لسان نبيه. بالنسبة للنبي الأكرم فعل ذلك في مواطن كثيرة، كحديث المنزلة، كحديث الغدير، كما سيأتينا نحو التفصيل. وأما من الإمام، الإمام أيضا تحمل مسؤولية الإمامة في هداية الناس. وأما من الرعية والجمهور والشعب قد قصروا في حفظ الإمامة، بمعنى أنه كان يجب عليهم أن يحفظوا الإمامة من الآفات ومن العداء والبغضاء من قبل الأعداء، أن يحفظوا الإمامة، ولكن لما يفعلوا ذلك فالإمام غاب حفظا على نفسه، ليس من الله ومن نفس الإمام، إنما منه، إنما من الأمة، من الناس، لأن الناس لم يؤدوا ما يجب عليهم من حفظ الإمام والإمامة، بل كانوا بالعكس، كانوا بضد الإمام، كانوا في زمرة الطواغيت لنفي الإمام ولقتل الإمام، فالإمام غاب. فعليه وجود الإمام لطف بلا شك، وجود نفس الإمام لطف من الألطاف الإلهية. تصرف الإمام بالأمر والنهي وإدارة أمور الناس لطف آخر. وأما عدم الإمام وغيبة الإمام فهو منا، نحن قصرنا في حفظ الإمام، فوجوده له وتصرفه له وعدمه منا، وليس من الله وليس من الإمام. فاندفعت الشبهة، الشبهة أنه إمام غائب لا ينفع، نقول لا، غيبة الإمام ليس من قبل نفس الإمام أو من الله، الله أتم اللطف بتعيين الإمام، والإمام أتم اللطف بتحمل مسؤولية الإمامة، وبقي على الأمة أن تتم أيضا، لكن لما فعل ذلك فغاب الإمام. هذا أولا. وثانيا كما سيأتينا، الإمام كالشمس وراء السحاب. صحيح الآن السماء مغيمة بلا شك، كما عند الآن هذه السماء وهذه الثلوج، فليس هناك الشمس ظاهر، ولكن لا زالت الشمس هي منبع الحياة للكرة الأرضية، أليس كذلك؟ لا زالت الشمس، لولا وجود الشمس الآن لانجمدت الكرة الأرضية بلا شك. فوجود الشمس وحرارة الشمس سبب في بقاء الأرض، كذلك وجود الإمام سبب في بقاء الناس. ولولا الحجة كما ورد في الروايات عن الفريقين السنة والشيعة، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها، ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية. فلذا لا بد أن يكون في كل زمان إمام بلا شك، حتى في زماننا هذا لا بد من وجود إمام عادل يجمع جميع صفات الكمال التي كانت في النبي الأكرم بلا فرق، حتى العصمة لا بد أن يكون إماما عادلا معصوما، هذا ما نعتقده. فالإمام وغيبة الإمام كالشمس السحاب، لا زالت بنفع الأرض، كما وجود الإمام لا زالت بنفع الأرض حتى لو كان غائبا ووراء ستار الغيبة. كان الإمام أمير المؤمنين بعد خلافة عثمان كان جاءوا عليه ويطالبونه أن يكون خليفة حتى بناء فعليه لم يكن بنحو بحيث يكون مقتول يعني يحكم بالقاتل عند الناس. وإن ارتد الناس إلا ثلاث ارتد الناس الردة ارتد الناس عن ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلا ثلاث أو خمس أو سابع على ما في الروايات عندنا. لكن مع ذلك لم يكن بتلك المنزل حيث كان أمير المؤمنين يعتبر مقتولا عند المسلمين. لا زال أمير المؤمنين كان معظما، لا زال عمر يرجع إلى أمير المؤمنين في الفتية ويرجع في القضايا ويقول لولا علي لهلك عمر، لا زال كان هذا المعنى موجود. وحتى زمان خلافته الظاهرية بطريق أولى كان هذا المعنى موجود، لأنه يقال اجتمع الناس على باب أمير المؤمنين حتى خيف على الحسن والحسين عليهما السلام أنه يدار تحت أقدام الناس من شدة اجتماع الناس وكثرة اجتماع الناس. فإذا لم يكن بتلك المرحلة التي مثلا خلفاء العباسيين كانوا بصدد قتل صاحب الأمر عليه السلام كما في التاريخ. ولذا يخفى في حالة الجنين، حتى في حالة الجنين يخفى، وله سنة من موسى عليه السلام. كيف موسى قد خفي على الناس، قد خفي على طاغوت زمانه حمله، كذلك صاحب الأمر قد خفي حمله في زمانه على طاغوت زمانه، فله سنة من موسى. قال: والمفاسد معلومة الانتفاع، وانحصار اللوت فيه معلوم للعقلاء. والمفاسد معلومة الانتفاع، معلومة الانتفاع هذا الجواب عن اعتراض وربها، كما أن انحصار اللوت فيه الإمام معلوم للعقلاء هذا الجواب عن شبه أخرى، ووجود الإمام لوت وتصرفه لطف آخر وعدمه منه هذا الجواب عن اعتراض ثالث. أقول هذه اعتراضات على دليل أصحابنا الإمامية مع إشارة إلى الجوابات عنها. الأول، قال المخالف: كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفي، كون الإمامة قد اشتملت على وجه اللطف لا يكفي في وجوبها على الله تعالى عقلا كما تقولون، بخلاف المعرفة، يعني كأنما دفع دخل مقدر. يقول ربما تشكلون علينا، المخالف يقول أيها الشيعي ربما تشكل علينا على أنه كيف المعرفة تكون واجبة على الله سبحانه وتعالى أن يلقي المعرفة في قلوبنا لكي نعرفه مثلا، أو المعرفة واجبة علينا كيف ذلك وتكون المعرفة لطف من الألطاف الإلهية، فكأنما يدفع هذا الإشكال على أنه بخلاف المعرفة التي كفى وجه الوجوب فيه علينا أنه يتجب المعرفة علينا لما فيه من اللطف والانتفاء المفاسد في ظننا، نظن أنه ليس في المعرفة مفسدة، أما في حقه تعالى فلا يكفي وجه الوجوب أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن ينصب الإمام مثلا، أو يجب يعرفنا، يجب أن يلقي علينا المعرفة، المعرفة لنا واجبة لا نظنه بالمفسدة، أما من الله تعالى أو الإمامة من الله واجبة، هذا أول الكلام لاحتمال وجود المفسدة، أما في حقه تعالى فلا يكفي وجه الوجوب ما لم يعلم علما كليا بانتفاء المفاسد، ولا يكفي الظن كما في المعرفة، ولا يكفي الظن بانتفاء المفاسد، فلما لا يجوز اشتمال الإمامة على مفسدة لا نعلمها، ربما تكون في الإمامة مفسدة ونحن لا ندري، فلا تكون الإمامة واجبة من باب اللطف على الله سبحانه وتعالى. يقول: بما أنه يحتمل كاحتمال، مجرد احتمال أنه في نفس الأمر والواقع ربما هناك مفسدة في الإمامة، نحن لا ندري بذلك الواقع، أي هذا جوابنا أنه إذا كان هكذا يلزم تكليف بما لا يطاق، لأنه يلزم تكليف بغير معلوم، والتكليف بغير معلوم محال وما لا يطاق. والجواب أن المفاسد معلومة الانتفاع. تقولون يحتمل فعلا نحن نجد في الإمامة ليست هناك مفسدة ولا واحدة ولا نصف واحدة. والجواب أن المفاسد معلومة الانتفاع عن الإمامة، لأن المفاسد محصورة معلومة، لا يجب علينا اجتناب المفاسد أجمع، وإنما يجب اجتناب المفاسد إذا علمناها، لأن التكذيب بغير المعلوم محال، والتكذيب بالمحال من الله سبحانه وتعالى قبيح، لأنه يستلزم الظلم، والله منزه عن الظلم، منزه عن القبائح، منزه عن تكذيب بغير المعلوم الذي هو محال. وتلك الوجوه، وتلك الوجوه والمفاسد هي عن الإمامة، فيبقى وجه اللطف خاليا، يبقى وجه اللطف فيه المصلحة التامة، وأنه خاليا عن المفسدة، فيجب على الله سبحانه وتعالى نصب الإمامة، هذا أولا. وثانيا، ولأن المفسدة لو كانت لازمة للإمامة، إذا كانت المفسدة كما تقولون في نفس الأمر والواقع ربما يحتمل وجود مفسدة، لكانت المفسدة دائما ملازمة للإمامة، لا تنفك عن الإمامة. وإذا كان هكذا، كيف الله سبحانه وتعالى يقول لإبراهيم وجعلتك للناس إماما، مع أن الإمامة فيها المفسدة، فكيف الله سبحانه وتعالى يجعل شيء فيه المفسدة؟ هذا معنى باطل بلا شيء. ولأن المفسدة، ولأن هذا جواب ثاني، ولأن المفسدة لو كانت لازمة للإمامة لم ينفك عن الإمامة، والتالي باطل قطعا، لقوله تعالى إني جعلك للناس إماما، أو ولقوله تعالى حتى يكون دليل ثالث، ولقوله تعالى إني جعلك للناس إماما، وإن كانت مفارقة جاز انتكار. إذن إذا الله سبحانه وتعالى جعل إبراهيم إماما للناس مثلا، يدل على أنه ربما إمامة لا تكون فيها المفسدة كإمامة إبراهيم. تقولون بهذا تنتفي الكلية التي تدعون على أنه يحتمل وجود مفسدة، لا، بما أنه جاز إن كانت مفارقة، يعني بين المفسدة وبين الإمامة هناك مفارقة، جاز انفكاك المفسدة عن الإمامة، انفكاكها عنها، أي انفكاك المفسدة عن الإمامة، فيجب من باب اللطف، يجب على الله سبحانه وتعالى نصب الإمام على تقدير الانفكاك من المفسدة. الإمامة التي تكون مصلحة بلا مفسدة يجب على الله نصب ذلك كما فعله مع إبراهيم، لأنه معصوم. نحن نعتقد بهذا المعنى أيضا، نقول إمامة الأئمة عليهم السلام بعد الرسول الأكرم من هذا الباب، باعتبار تشتمل على المصلحة التامة وأنها منفكة عن المفاسد. الثاني من الاعتراضات قال: الإمامة إنما تجب لو انحصر اللطف في الإمامة، يعني لو كان اللطف فقط منحصر في الإمامة لا غير، عند ذلك تجب الإمامة وإلا فلا. فلما لا يجوز أن يكون هناك لطف آخر يقوم مقام الإمامة، فلا تتعين الإمامة اللطفية، فلا تجب الإمامة على الله سبحانه وتعالى على التعيين بالخصوص الإمامة، لا، الإمامة وطريق آخر، الإمامة والملائكة مثلا، أفرض الإمامة والملائكة، الإمامة والعلماء وغير ذلك. والجواب أن انحصار اللطف الذي ذكرناه في الإمامة معلوم للعقلاء، للعقلاء معلوم ذلك، أنه لا بد للأمة من إمام، ولو إمام فاسد يدير الأمة بنفع الأمة من أن تكون أمة بلا إمام. في الدولة العثمانية، مع أن كنا يعني نعتقد ولا زلنا نعتقد على أن الدولة العثمانية، أئمة الدولة العثمانية كلهم من أئمة الجور بلا شك، ولكن مع ذلك كان الإسلام في عزه آنذاك، كان الإسلام في عزه، بحيث النصارى يتخضعون للمسلمين آنذاك في الدولة العثمانية، مع أنها كانت دولة جائرة، وولاة المسلمين ولاة الجور كانوا ولاة الجور بلا شك، ولكن مع ذلك نجد أنه والي جائر من المسلمين يجمع المسلمين أفضل مما الآن نجد، بحيث المسلمون كلهم متشتتون يمينا وشمالا، إما في أحضان الشرق أو أحضان الغرب، واستولى علينا الاستعمار عندما شتت الأمة الإسلامية وفرق بين الأمة الإسلامية بشتى التفرق، فرق تسد بشتى التفرق، ثالثة بالمذهب، أخرى بالدين، ثالثة بالإقليمية، رابعة بالعنصرية وغير ذلك من التفرقات ومن عوامل التفرق.
فإذا كان هذا المعنى بالمشاهدة بالعيان نجد ولو كان والي جور مع ذلك الإسلام يكون في عز. فكيف إذا نعتقد بأنه المسلمون لابد أن يكون لهم إماما عادلا معصوما عن الخطأ؟ لا شك يكون الإسلام في أوج عزته ويحكم الإسلام جميع بقاع العالم لو قلنا بهذه العقيدة كما نقول الحمد لله. والجواب أن الانحصار الذي ذكرناه في الإمامة معلوم للعقلاء أنه الإمامة لطف منحصر بالفرد، ولهذا يجي العقلاء في كل زمان وفي كل سطع وفي كل بقعة من بقاع الأرض إلى نصب الرؤساء دفعا للمفاسد. لماذا ينصب الرئيس؟ حتى عندنا في الرواية كنتم إذا كان شخص وشخص آخر فليكن أحدهما رئيسا، إذا كان شخص مع شخص آخر في الحجرة أنت وصاحبك في الحجرة في المدرسة اجعل واحد من عندكم رئيس، انتخبوا رئيس حتى يدير دفع أمور الحجرة. هذا شيء مسلم بلا شيء. وكل صيغة إلى نصب وكل صيغة كل بقعة إلى نصب الرؤساء دفعا للمفاسد الناشئة من الاختلافات ومن التكالف. الشبهة الثالثة قال الإمام إنما يكون لطفا إذا كان متصرفا يتصرف بالأمر والنهي يأمر وينهى عن المفاسد. وأنتم أي شيعة لا تقولون به فيما تعتقدونه فعلا لطفا لأنكم تعتقدون بإمام غائب وراء ستار الغيبة، لا تقولون به فيما تعتقدونه لطفا لا تقولون بوجوبه، وما تقولون بوجوبه ليس بلطف لأنه غائب عن الأبصار. والجواب أن وجود الإمام بنفسه لطف لوجوه، أحدها وجوه ثلاثة، أحدها أنه يحفظ الشرائع السماوية ويحرسها عن الزيادة والنقصان، وهذا المعنى موجود في الأئمة عليهم السلام حتى في زمن خلافة الخلفاء الجور من صدر الإسلام إلى زماننا هذا نجد الإمام والأئمة عليهم السلام يحفظون الدين عن النقصان وعن الزيادة. أحدها أنه يحفظ الشرائع ويحرسها من اللصوص من لصوص الدين والمذهب عن الزيادة والنقصان. وثانيها إن اعتقاد المكلفين بوجود الإمام وتجويز إنفاذ حكمه عليهم في كل وقت، هذا المعنى بمجرد أنه يعتقد أن الإمام موجود بالفعل، الحجة عليه السلام صاحب الزمان صاحب العاصم موجود بالفعل وتصل أعمالنا إليه كما هو معتقدنا، تصل أعمالنا إليه في كل عصر الخميس وعصر الاثنين مثلا تعرض علينا الأعمال، الإنسان يهدد نفسه يحاول أن لا يصدر منه المعصية ويحاول أن يحفظ دينه، وهذا هو المطلوب من الإمام من وجوده. وثانيا اعتقاد الذين بوجود الإمام وإن كان تجويد إفاق الإمام عليه أنكم الإمام بيت في وقتين يكون السبب لردعهم عن الفساد ولقربهم إلى الصلاح، وهذا معلوم بالضرورة. وثالثها إن تصرفه لا شك أنه لطف، تصرف الإمام بلا شك لطف يأمر وينهى هذا من الألطاف مما لا شك فيه، ولكن ذلك لا يتم إلا بوجوده، فيكون وجود الإمام بنفسه لطفا وتصرفه لطف آخر. وأما عدم الإمام وغيبة الإمام فمنا التحقيق في ذلك أن نقول لطف الإمام يتم بأمور ثلاثة، منها ما يجب على الله تعالى، ما يجب على الله في الإمام عبارة عن خلق الإمام، عن خلق الإمام ووجود الإمام وتعيين الإمام، وهو خلق الإمام وتمكين الإمام بالتصرف والعلم والنص عليه باسمه، باسمه بالخصوص ونسبه ومشخصاته وهويته الخاصة، وهذا قد فعله الله تعالى، لم يقصر الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى جعل الإمام، وهذا قد فعله الله تعالى. ومنها ما يجب على الإمام وهو تحمل الإمام للإمامة وقبول الإمام للإمامة، وهذا قد فعله الإمام أيضا، قد فعل هذا التحمل، قد فعل التحمل الإمام أيضا. ومنها ما يجب على الرعية، على الأمة، على الشعوب والجماهير، وهو ما يجب، وهو مساعدة الإمام والنصرة للإمام وعدم الخذلان وقبول أوامر الإمام وامتثال قول الإمام. ولكن مع الأسف وهذا لم يفعله الرعية، فكان منع اللب في وجود الإمامة، فكان منع اللب بالكامل من الرعية، من الناس، لا من الله تعالى ولا من نفس الإمام. فإذا وجود الإمام لطف بلا شك، تصرفه لطف آخر، وعدم الإمام منه. عند الكلام المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما. بعدما عرفنا مفهوم الإمامة وأن الإمام اللص من الله سبحانه وتعالى هي المصنف شرائط الإمامة، شرائط الإمامة كشرائط النبوة بلا فرق، الفرق واحد وهو أنه ذلك النبي بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الإمام يكون حافظا لذلك الوحي، حافظا لما جاء به الوحي، هذا هو الفرق. لا فرق بيني وبينك يا علي إلا أني أنا نبي وأنت إمام، إمام للناس تحفظ شريعتي، تقضي عني ديني أو ديني وإلى آخره، أنت وزيرتي، أنت وزيري وخليفتي. فمن شرائط الإمام ومن أهم شرائط الإمام العصمة، لابد أن يكون الإمام معصوما. ومعنى العصمة كما مر أنه معصوم من الذنوب والخطايا والسهو والنسيان والغفلات من يوم ولادته إلى يوم رحلته، يكون معصوما من جميع الذنوب، هذا ما نعتقد طبعا، ولكن هذا ما نعتقده العصمة كما عند الشيعة الإسماعيلية الذين يقولون بإمامة إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام، يقولون بإمامته الإسماعيلية أو الباطنية، فرقة من الإسماعيلية، يقولون بوجوب العصمة أيضا. ونحن نقول الإمامية الإثنى عشرية، يعني الذين نعتقد بإمامة إثنى عشر من قريش كما ورد في الروايات عن النبي الأكرم بعد الرسول الأكرم، خلافة هؤلاء بعد الرسول الأكرم بلا فصل كما سيأتينا بالتفصيل. فالإمامية، الشيعة الإمامية والشيعة الإسماعيلية يذهبون إلى وجوب العصمة، والعصمة أمر خفي في الإمام، يكون هذا الأمر الخفي باعثا لعدم ارتكاب المعاصي والذنوب، لا على نحو الإلجاء والقهر، لأنه لو كان على نحو الإلجاء والقهر والجذب لا نبقى في ذلك الإمام، باعتبار ذلك الإمام معصوم قهرا جبرا معصوم. إذا ليس للإمام فاضل علي، لا، الإمام عنده ما عندي من القوى الشهوانية والحيوانية بلا فرق، إلا أنه الإمام عصم نفسه من الذنوب فأصبح معصوما، وقدم الإمام على غيره. والله سبحانه وتعالى يعلم بهذا الأمر الخفي، نحن لا نعلم بهذا الأمر الخفي، ولكن سبحانه وتعالى أعلم بمخلوقاته، فيعلم بأن هذا الشخص عنده هذا الأمر الخفي بحيث يحجبه عن المعاصي، يمنعه عن الذنوب، ينعصم عن كل ما لا يحب الله سبحانه وتعالى، مطيعا لله سبحانه وتعالى بتمام الإطاعة حتى يأتيه اليقين، يعني حتى يأتيه الموت هو مطيع لله سبحانه وتعالى، لم يخالف الله ولا طرفة عين ولا نفس واحد لم يخالف الله سبحانه وتعالى. الله يعلم بذلك الأمر الخفي في وجود هذا الإنسان الكامل، لذا يجب على الله أن ينصب هذا الإنسان. دليلنا على أنه في الإمامة نحتاج إلى نصب من الله سبحانه وتعالى هو هذا المعنى، لأنه نعتقد بالعصمة، وبما أن العصمة أمر خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فيجب على الله سبحانه وتعالى أن ينصب علينا ذلك الإمام الذي فيه العصمة من الذنوب. ثم إنما نقول بالعصمة لأنه العصمة لم تسلل في الإمام، باعتبار نحن نقول بالإمام حفظ الشريعة، إذا كان الإمام يخطأ ربما يخطأ، يحتاج هذا الإمام إلى من آخر يصوب خطأه، يحتاج إلى إمام آخر يحفظه من الخطأ،
ذلك الإمام الآخر إن كان معصوما ثبت المطلوب على أنه ننتهي إلى إمام معصوم، وإن لم يكن معصوما بل أيضا يجوز عليه الخطأ، فيحتاج ذلك الإمام الثاني إلى إمام ثالث يحفظه من الخطأ، والإمام الثالث هكذا إلى ما لا نهاية، فيلزم التسلسل أو يلزم الانتهاء إلى إمام معصوم. فالعلماء أئمة، ولكن العلماء يحتمل الخطأ منهم بلا شيء، لذا يحتاجون إلى إمام معصوم. العلماء رسل الله في الأرض كما في الروايات، أمناء الله في الأرض، ولكن هذا الأمين وهذا الرسول وهذا الإمام يحتاج إلى إمام معصوم، فجميع الفقهاء والعلماء ينتهون إلى إمام معصوم، هذا ما نعتقده، وإلا يلزم التسلسل. قال نعم انتهى الوقت مع الأسف، لا بس نقرأ ولو أسطر. قال وامتناع التسلسل يوجب عصمة الإمام أولا وثانيا، ولأنه حافظ للشارع، فلو لم يكن معصوما كيف يحفظ الشارع، وثالثا ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على المعصية، إذا عمل الإمام معصية يجب علي أن أردع ذلك الإمام، فيلزم فيضاد أمر الطاعة، أمرت أن أطيع الإمام، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر، أي لأمة منكم وأولي الأمر منكم، فإذا كان الإمام يصدر منه الخطأ والمعصية يجب أن أردع ذلك الإمام، فهذا ينافي الطاعة ويفوت الغرض من نصب الإمام. ورابعا ولانحطاط درجة الإمام عن أقل العوام، إذا كان الإمام يعمل المعصية فإنه يلزم أن يكون أقل درجة من العوام، لأن العوام الذي فيه الشهوة البالغة وإذا به يردع نفسه عن الشهوات، وهذا الإمام الذي عنده اللطف الخفي والعصمة الخفية إذا لم يكن معصوما فكيف، يعني عنده العقل الكامل، إذا لم يكن معصوما فكيف يكون إماما، يلزم أن يكون مقامه أقل من مقام عوام الناس. أقول ذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وخالف فيه جميع الفرق، والدليل على ذلك وجوه: الأول أن الإمام لو لم يكن معصوما لزم التسلسل والتالي باطل، فإذا بطل التالي بطلا مقدم مثله. بيان الشرطية أن المقتضي لوجوب نصب الإمام هو تجويز الخطر على الرعية. نحن لماذا نقول يجب على الله سبحانه وتعالى أن ينصب الإمام؟ لأن الرعية تخطأ، ربما تنحرف عن الدين، ربما تنحرف عن الجادة المستقيمة، لذا نحتاج إلى من يدل الرعية على الصواب وطريق الحق والطريق المستقيم، وهو تجويز الخطأ على الرعية. فلو كان هذا المقتضي ثابتا في حق الإمام أيضا، وجب أن يكون لهذا الإمام إمام آخر ويتسلسل أو ينتهي إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ، فيكون هو الإمام الأصلي. الثاني إن الإمام حافظ للشارع فيجب أن يكون معصوما، أما المقدمة فلأن الحافظ للشارع إما الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وهذه العوامل كلها وغيرها أيضا لا تحفظ الشارع، فيبقى الحافظ للشارع هو الإمام فقط. فإذا كان الإمام غير معصوم كيف يحفظ الشارع؟ فلا بد أن يكون معصوما حتى يحفظ الشارع. أما الكتاب والسنة والإجماع والقياس وإصالة البراءة لأصول العملية لا تحفظ الشرع، هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.